الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحجامة تفطر على رأي أحمد بن حنبل، حيث تفرد بذلك مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أخرجه أحمد وصححه البخاري تبعا لابن المديني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الصيام صفحة 81-84: أما المحجوم فالحكمة هو أنه إذا خرج منه الدم أصبح بدنه إذا خرج منه الدم أصاب بدنه الضعف الذي يحتاج معه غذاء لترتد عليه قوته. وأما الحكمة بالنسبة للحاجم أنه عادة يمص قارورة الحجامة، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر، وهذا يكون شربا للدم فيكون بذلك مفطرا. ويقول: هذا هو الغالب ولا عبرة بالنادر. وقوارير الحجامة هي عبارة عن قارورة من حديد يكون فيها قناة دقيقة يمصها الحاجم، ويكون في فمه قطنة إذا مصها سدها بهذه القطنة، لأنه إذا مصها تفرغ الهواء، وإذا تفرغ الهواء فلا بد أن يجذب الدم، وإذا جذب الدم امتلأت القارورة ثم سقطت، وما دامت لم تمتلئ فهي باقية. والحكمة إذا كانت غير منظبة فإنه يؤخذ بعمومها، ولهذا قالوا أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا يفطر بذلك. ومفتي المملكة سابقا الشيخ عبد العزيز بن باز يأخذ بظاهر النص أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا هو الصحيح إذ لا مناص لنا عن النص. وكذا لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه بأن تعمد ذلك حتى يخف رأسه فإنه يفطر بذلك. أما لو استاك وأدمت لثته، ولو حك جلده حتى خرج الدم، ولو قلع ضرسه حتى خرج الدم، ولو رعف بدون اختيار، فكل ذلك لا يفسد الصوم. ولفساد الصوم 3 شروط: الشرط الأول أن يكون عامدا وضده غير العامد، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة بغير قصد فلا يفطر، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا لم يتعمد قلبه فعل مفسد فيكون صومه صحيحا. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا وضده الناسي، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه البخاري. ولدينا دليل عام وهو قاعدة شرعية من أقوى القواعد الشرعية، وهي قوله تعالى: ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، سورة البقرة. فقال الله تعالى: قد فعلت. الحمد لله رب العالمين، يهديكم الله. فصار في النسيان دليلان عام وخاص، وإذا اجتمع في المسألة دليلان عام وخاص الأولى أن نستدل بالخاص، لأننا إذا استدللنا بالعام لدلالة الكتاب والسنة عليه فتكون شروط المفطرات 3: العلم والذكر والعمد. وضد العلم الجهل، والجهل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهل بالحكم الشرعي أي لا يدري أن هذا حرام، القسم الثاني جهل بالحال أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب، وكلا يحرم عليه الأكل والشرب وكلاهما عذر، والدليل بذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وإذا انتفت المؤاخذة انتفى ما يترتب عليها، وهذا عام. ولو طار إلى حلقه ذباب بغير قصد فإنه لا يفطر، لكن لو كان لو كان إلى أقصى الفم فإنه يمكن أن يخرجه، إنما لو ذهب إلى الحلق فلا يمكن أن يخرجه، وربما لو حاول إخراجه وربما لو حاول إخراجه تقيأ لذلك يعفى عنه. وكذلك إذا طار غبار فإنه لا يفطر لعدم القصد، ولا يقال للعامل الذي يعمل في التراب لا تعمل وأنت صائم. ولو فكر في الجماع فأنزل، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته أو لم يكن ذا زوجة ففكر في الجماع عموما فإنه لا يفسد صومه بذلك. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، أخرجه البخاري. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، إنما حدث نفسه وفكر فأنزل. لكن لو حصل منه عمل فإنه يفطر بأن تدلك إلى الأرض حتى أنزل أو حرك. أو حرك ذكره حتى أنزل، أو قبل زوجته حتى أنزل، أو ما أشبه ذلك، فإنه يفطر. ومن احتلم فإنه لا يفطر حتى لو نام على تفكيره واحتلم في أثناء النوم، لأن النائم غير قاصد وقد رفع عنه القلم. وأحيانا يستيقظ الإنسان حينما يتحرك الماء الدافق فلا يلزمه أن يمسكه لأنه انتقل من محله، ولا يمكن رده لأن حبسه بالضغط على الذكر مضر. كما لو تحركت معدته ليتقيأ فإنه لا يلزمه أن يحبسها لما في ذلك من الضرر. ومن أصبح فيه طعام فلفظه فإنه لا يفسد صومه، لأنه لم يبتلع طعاما بعد طلوع الفجر. ويصور ذلك إذا كان الإنسان مثلا يأكل تمرا وصار في أقصى فمه شيء من التمر ولم يحس به إلا بعد طلوع الفجر، في هذه الحال يلفظه وصومه صحيح ولا بأس. ومن اغتسل فدخل الماء إلى حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد، ولو تمضمض فدخل الماء إلى حلقه حتى وصل إلى معدته فإنه لا يفطر لعدم